طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. نفت وزارة الدفاع الأمريكية صحة الأنباء التي قالت أنه تم اعتقال المتشدد الأردني أبو مصعب الزرقاوي في بعقوبة. وقال المتحدث باسم الوزارة الليفتنانت كولونيل باري فينابل أن الأنباء التي ترددت حول اعتقال الزرقاوي غير صحيحة، مؤكدا أن الزرقاوي لم يعتقل. وكانت انتشرت بشكل واسع في مدينة بعقوبة شائعة تفيد باعتقال القوات الأمريكية أبو مصعب الزرقاوي في المنطقة. ونقلت وكالة رويترز عن روبرت باول المتحدث باسم الفرقة الأولى مشاة المسؤولة عن حفظ الأمن في البعقوبة أنه لا يملك أي معلومات حول أي عمليات في المنطقة أدت إلى اعتقالات. يشار إلى أن الجماعة التي تعرف نفسها بقاعدة الجهاد في بلاد الرافدين يتزعمها أبو مصعب الزرقاوي تبنت المسؤولية عن أغلب الهجمات في العراق وتوعدت بذبح كل العراقيين المتعاونين مع من تصفهم بالمحتلين الأجانب. أعلنت جماعة تعرف نفسها بجيش أنصار السنة في بيان نشره موقع على شبكة الإنترنت مسؤوليتها على التفجير الانتحاري بسيارة ملغومة قرب مقر حزب الوفاق الوطني العراقي الذي يتزعمه رئيس الوزراء العلاوي. وذكرت تقارير أن العملية التي نفذها مفجر انتحاري تنكر في صورة سائق سيارة أجرة أسفر عن مقتل 2 من رجال الشرطة ومدني 1، ووصل إلى 17 عدد أفراد الشرطة والحرس الوطني الذين قتلوا يوم 2 خلال كمائن ونتيجة تفجيرات وهجمات انتحارية مختلفة في أنحاء متفرقة من العراق. أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية رجب السقيري أن جميع دول الجوار العراقي ستشارك في الاجتماع الذي سيعقد في عمان الخميس المقبل على مستوى وزراء الخارجية باستثناء إيران التي ستشارك بوفد سيرأسه مساعد وزير الخارجية للشؤون الدولية والقانونية. وأكد السقيري رغبة الأردن وسعيه طوال الفترة الماضية من أجل ضمان مشاركة جميع دول الجوار في المؤتمر للخروج بموقف موحد لهذه الدول بما يضمن أمن العراق واستقراره ووحدة أراضيه الذي يشكل أيضا مصلحة لدول الجوار. وأضاف أن دول جوار العراق الست ستشارك في المؤتمر إضافة إلى مصر والبحرين وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق أشرف جهانجير قاضي. وأوضح أن الاجتماع الذي يبدأ يوم الأربعاء المقبل على مستوى كبار الموظفين سيناقش جدول أعمال الاجتماع ومسودة بيانه الختامي. أعلن ريتشارد إرميتاج نائب وزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة وتركيا والعراق سيجرون قريبا مباحثات لبحث سبل التعامل مع مقاتلي حزب العمال الكردستاني الموجودين في شمال العراق. وأبلغ إرميتاج الصحفيين بعد مباحثات أجراها مع وزير الخارجية التركي عبد الله جول في أنقرة التي كان وصلها مساء الأحد: سنعقد اجتماعا ثلاثيا نأمل أن يكون في المستقبل القريب هنا في أنقرة لبحث قضية متمردي حزب العمال الكردستاني. ويقدر أن هناك نحو 5000 عضو من حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا في شمال العراق. وقال تقرير لوكالة رويترز من أنقرة أن إرميتاج لم يقدم تفاصيل عن المؤتمر المقترح، لكن التقرير نسب إلى دبلوماسي أمريكي أنه قد يعقد أواخر الشهر الجاري. وقال الدبلوماسي: الفكرة هي جعل الأطراف الثلاثة المعنية تطرح أفكارا لحل المشكلة. من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم هذه النشرة. حذر وزير الخارجية الأمريكي كولين باول من تصاعد حدة العنف في العراق في الفترة التي تسبق الانتخابات المقررة في 30 من الشهر الجاري، لكنه أكد أن هذه الهجمات لن تنجح في تأجيل أو إلغاء الانتخابات. وقال باول أن العراق بحاجة إلى قوات أمن أكبر حجما وأكثر كفاءة، كما يجب أن تحصل على تجهيزات وتدريبات أفضل. إلى ذلك قال برهم صالح نائب رئيس الوزراء العراقي أن الخطر الأكبر الذي يواجه الحكومة العراقية في سعيها لتحقيق الديمقراطية وإجراء الانتخابات التشريعية يتمثل في فلول نظام البعث الذي يتخذ من سوريا ملاذا آمنا له. وقال صالح في لقاء مع وكالة رويترز في السليمانية أن القيادات البعثية التي لجأت إلى سوريا والتي تتحكم في أموال طائلة سرقتها من العراق أثناء سقوط البعث هي التي تقف وراء العمليات الإرهابية داخل العراق. وقال برهم صالح أن الاعتقاد الذي كان سائدا لدى الحكومة العراقية حول الجهة المعادية لتجربة العراق كان يتجه نحو المتطرفين الإسلاميين من أنصار الزرقاوي، موضحا لكن الخطر الأكبر يأتي اليوم من بقايا نظام البعث وبعض الأطراف الإقليمية التي تتدخل في الشأن العراقي بشكل خطير وكبير حسب تعبيره. أعلن وزير الدفاع العراقي حازم الشعلان أنه يرى تأجيل الانتخابات المقرر إجراؤها في 30 من الشهر الجاري إذا لم يكن ممكنا مشاركة جميع العراقيين فيها. وقال في تصريحات للصحفيين عقب اجتماع عقده مع وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط في القاهرة: من المؤسف والمؤلم أن هناك شريحة من الأخوة السنة لن تشارك في هذه الانتخابات طواعية. مستمعينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا الإخبارية التي قدمناها لكم من إذاعة العراق الحر في براغ.
سيداتي وسادتي، نود أن نذكركم الآن بأبرز الفقرات المختارة للفترة القادمة، ومنها لقاء مع رئيس أركان الجيش العراقي بمناسبة عيد الجيش، وتقريرا عن الانتخابات في ديالى، وتقريرين من دمشق وعمان. عودة إلى تقارير مراسلنا في بغداد، حيث تحدث رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول بابكر زيباري عن مهام الحرس الوطني وآليات أعداده بمناسبة عيد الجيش في السادس من كانون الثاني الجاري. ليلى أحمد والتفاصيل.
التغييرات التي شهدها العراق طال تأثيرها الجيش العراقي، حيث تم حله تلتها إجراءات تشكيل جيش جديد متمثلا بالحرس الوطني الذي وقعت على عاتقه مهمة حماية الأمن ومواجهة الإرهاب. الفريق أول بابكر زيباري رئيس أركان الجيش يؤكد على الجهود المبذولة من قبل وزارة الدفاع في تكثيف تدريبات عناصر الحرس الوطني.
حرس وطني أفواج جدا فعالة ومنتشرة في أنحاء ربوع العراق، وتقوم بواجبات جدا ممتازة لنشر الأمن وقضاء على الإرهاب. كثفنا جهود تهيئة أركان، زيادة تدريبهم وزيادة تعليمهم، والآن أصبحوا مؤهلين جدا وكسبوا خبرة عملية في ميدان القتال. أدى تسخرة من حظيرة لي حظيرة فصيل سرية فوج لواء فرقة، هذه الفرق كلها مهم تنفيذ أوامر القيادة المدنية التي تملي عليهم بقيام أي واجب كلفونا به. دون الشرطة وقوات الأمن الداخلي في استقبال الأمن داخل ربوع الوطن، خططوا من مدة بعيدة وما زالوا يخططون كيفية حماية المدنيين الذين يتوجهون لإداء أصواتهم للراحة وأمن.
ونفى رئيس أركان الجيش اعتماد أي محاصصة في الجيش العراقي الجديد، حيث يقبل في الجيش كل من تنطبق عليه الشروط الموضوعة.
تطوع مفتوح، وكل من يجي يتطوع بحسب الأسبقية والتسلسل، اللي ينجح في الفرصة الطبية واللياقة البدنية والشروط اللي موجود، من يشترط هذين المراحل يأخذ محله في القائمة وينتظر إلى أن يستدعى.
وأكد الفريق أول بابكر زيباري بأنه لم يحدث أي اختراق في صفوف الجيش العراقي مثل ما يشاع.
لم يظهر لدينا أي دليل بأن يكون هناك اختراق، ولكن في بعض الحالات إهمال أو عدم المبالاة، مثل ما حدث يركبون سيارة كوستا، هذا جدا خطأ وإحنا أبلغناهم مرات عديدة، وللحد الآن لم يظهر أي خيانة داخل أي وحدة في الجيش العراقي والحمد لله.
أسلحة الجيش العراقي ما زالت خفيفة، ويبرر رئيس أركان الجيش ذلك في أن واجبات الجيش الحالية هي حماية الأمن الداخلي فقط.
الجيش العراقي تسليحه خفيف ومعالجة الأمن الداخلي ما يحتاج إلى أسلحة جدا متطورة وتكنولوجيا عالية، ولكن احنا بذلنا مساعينا للحصول على مدرعات لتمكن الجنود من الحركة في الشوارع داخل المدن وخارج المدن ليشعروا بأمان ويستطيعوا أن يضربوا العدو بأمان محصنة، وكذلك طائرات الهليكوبتر والاستطلاعات. طائرات الاستطلاعات عدنا بها أجهزة جدا متطورة، وكذلك نحاول أن نحصل على طائرات الهليكوبتر داخل الجنود من منطقة إلى أخرى، أو إذا حدث اختراق في أنابيب النفط أو اختراق في الحدود رأساً عبر القاعدة، والقاعدة ترسل قوات بالهليكوبترات لإنزال المنطقة اللي بها خطر.
وزارة الدفاع اعتمدت على دول أوروبا الشرقية في تسليح الجيش العراقي، ذلك أن معظم العسكريين لديهم دراية ومعرفة باستخدام هذه الأسلحة على أن يجهز مستقبلا بأسلحة متطورة.
احنا نشتري من دول اوروبا الشرقيه اكثر، لان اي اسلحه نجيبها من خارج بلود الشرق نحتاج الى تدريب عليه، فهذا التدريب يستغرق وقت، فلذلك احنا استفادنا من الاسلحه الموجوده والمتوفره في الدول الشرقيه التي اصبحت الان مع اوروبا الغربيه، وفي المستقبل اذا استجاب الامر سوف نحاول جد سور على تكنولوجيا متطوره جدا وتسليح جيد، ونعتمد على نوعيه الجيش مو كميه الجيش.
وبين رئيس أركان الجيش أن حماية الحدود وضبطها من مهام حرس الحدود وليس من واجبات الجيش العراقي.
حدود العراق حدود جدا طويل وعريض وواسع في منطقة جغرافية متباينة، أنهار من البحار من الصحراء من جبال وديان، ومو سهل السيطرة عليها. مع ذلك أنشئ مخافر لحرس حدود عديدة ومنتشرة على الحدود، ولكن جيش العراق مو حرس حدود يراقب نقاط حدود.
ولم يغفل فريق أول بابكر زيباري الانحراف الذي شهدته مسيرة الجيش العراقي في زمن النظام السابق.
هذا الجيش انحرف عن مساره من قبل قادة البناء حكموا هذا الجيش إلى أن وصل إلى صدام وتوج الدكتاتورية والطغيان. انحرف الجيش عن مساره الوطني، وصل بأن نستعمل الكيميائي ضد أهلي وحذف آلاف القرى وتجفيف الأهوال والمستنقعات.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي، بعد أن تابعنا حديثا لرئيس أركان الجيش نستمع إلى تقرير آخر من بغداد حول إطلاق مسكوكات نقدية إلى التداول في السوق العراقية من فئة 25 و50%. ليث أحمد والتفاصيل.
أطلق البنك المركزي العراقي اليوم الاثنين مسكوكات نقدية إلى التداول في السوق العراقية. يتضمن وجه المسكوكة خارطة العراق والتاريخان الهجري والميلادي، أما ظهر المسكوكة فيحوي دائرة في داخلها فئة المسكوكة 25 دينار أو 50 دينار أو 100 دينار، وفي الأعلى عبارة البنك المركزي العراقي، وفي الأسفل فئة المسكوكة كتابة. وأبدى العديد من المواطنين عن فرحهم بإصدار هذه المسكوكات النقدية، من بينهم كان المواطن رياض علي.
العملة اللي صدرت اليوم استلمناها من البنك المركزي فئة 25 دينار و100 دينار قطعة معدنية، فهي إن شاء الله بادرة خير هاي للاقتصاد العراقي يتحسن، لأنه عملة قليلة فاحتياجي تدعم الدينار العراقي ويتحسن الاقتصاد على ضوء هاي العملة، وهي طبعا جت متأخرة، المفروض من البداية هي ينطوها.
شو تفيدك هاي العملة بالتعامل مالك؟
بالتعامل مالي حاليا هسه مدى تفيدني، بس إن شاء الله بالمستقبل تفيدني، لأن ماكو فد حاجة بقيمتها 25 دينار زين، أو ماكو فد حاجة بقيمتها 50 دينار، وإن شاء الله على المستقبل بوادر خير هاي إن شاء الله، ودعم الاقتصاد العراقي والدينار العراقي إن شاء الله.
وأعلن لإذاعتنا مدير عام الإصدار والخزائن في البنك المركزي طالب مهدي جاسم عن إصدار هذه المسكوكات اليوم الاثنين.
تم اليوم إصدار مسكوكات نقدية من الفئتين 25 دينار و100 دينار اللي هي وصلت الآن، وتم إصدارها اعتبارا من هذا اليوم 3/1. أما فئة 50 دينار فسيتم إصدارها قريبا عند وصولها من الشركة المجهزة.
وأوضح مدير عام الإصدارات والخزائن في البنك المركزي أن إصدار هذه المسكوكات سوف لن يؤثر على التضخم النقدي في السوق العراقي، كما أشار إلى استخدامات هذه المسكوكات في التعامل العراقي قائلا:
الحقيقة التضخم لا علاقة له بالفئة النقدية، لأن كل بضاعة لها سعر، إضافة إلى أنه المسكوكات النقدية مستقبلا قد تكون لها استخدامات غير الاستخدامات النقدية، هي تقديم الخدمة الآلية مثلا من خلال الهاتف احتمال مستقبلا، من خلال أجهزة بيع المرطبات، فهذه للمستقبل متوقع، إضافة إلى أنه عمرها بالتداول يكون لفترة طويلة يخدم الجهاز المصرفي، يعني لا تتعرض إلى التلف، وبالتالي أنه راح المواطن يتداول عملة تالفة. إضافة إلى أنه هذه المسكوكات الحقيقة تساهم بخلق نوع من الاستقرار في سعر بعض السلع والخدمات، يعني مرات أنه أكو سلعة تباع ب 25 دينار، لعدم وجود فئة 25 دينار يضطر البائع أن يرفع سعرها إلى مثلا فئة 50 دينار، وهو هذا مو سعرها، بالعكس أنه إصدار هذه الفئة قد تساهم بشكل أو بآخر بتخفيض سعر بعض السلع والخدمات.
هل هنالك خطة من قبل البنك المركزي لإصدار عملات معدنية ذات فئات أقل من هذه العملة التي أصدرت؟
لا أعتقد ذلك، لأنه فئة 25 دينار فئة هي تقريبا متدنية، يعني قياسا بسعر صرف الدينار العراقي اللي هو حاليا بحدود 1460 دينار للدولار. احنا قبل كنا نصدر فئة الفلس لما كان الدينار العراقي يساوي 3 دولارات وشوية، لما تحسبه بسعر الدولار يطلع شيء. الآن 25 دينار قياسا بسعر صرف الدينار الحالي واللي محتسب عليه مستوى الأجور ومستوى الكلف، هذا أعتقد ماكو ضرورة أن نصدر فيها أدنى من هذه الجسمة.
ذكرتم أنه الفئات التي أطلقت اليوم هي 100 دينار و25 دينار، وحسب ما علمنا أن هنالك فئة 50 دينار، سبب تأخير أطلاقها لحد الآن؟
فئة 50 دينار هي الآن في طريقها إلى موانئ العراق، والخمسين دينار هي بالحقيقة أكو فئة وهي الورقة النقدية، يعني ماكو عندنا مشكلة بها حتى إذا تأخرت كم يوم، لكن إحنا متوقع أن نصدرها إن شاء الله في نهاية هذا الشهر.
وكانت المسكوكة من فئة 100 دينار مصنوعة من معدن الفولاذ المغطى بالنيكل وشكلها دائري محزز، أما فئة 25 دينار فكانت مصنوعة من معدن الفولاذ المغطى بالإبراص ذات شكل دائري أملس. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، مع اقتراب موعد الانتخابات تكثف المفوضية الانتخابية المستقلة جهودها لإنجاز التحضيرات قبل يوم الاقتراء، ومن المستلزمات الأساسية لهذه العملية تسجيل الناخبين، وتحظى المفوضية في حرصها على تسجيل جميع العراقيين المؤهلين للتصويت بدعم من الأمم المتحدة. حول هذا الموضوع عد فارس عمر التقرير التالي.
كشف ممثل الأمم المتحدة في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق كارلوس فالنزويلا أن هناك خطط لتمكين الناخبين في المناطق السنية من التوجه إلى صناديق الاقتراع في 30 من الشهر. وأوضح فالنزويلا أن الناخبين في محافظة الأنبار مثلا سيكون بمقدورهم التسجيل والإدلاء بأصواتهم في يوم الاقتراع رغم انتهاء مدة التسجيل في سائر أنحاء البلاد الأخرى قبل أكثر من أسبوعين. وكانت التحضيرات الانتخابية في المحافظة توقفت في 20 الثاني الماضي بسبب العملية التي نفذتها القوات الأمريكية والعراقية لاسترداد مدينة الفلوجة من سيطرة المسلحين، وما زاد عملية التحضير للانتخابات تعقيدا نزوح الآلاف من سكان الفلوجة بسبب القتال. وفي هذا السياق نقلت صحيفة تايمز البريطانية عن فالنزويلا تأكيده أن الناخبين في هذه المنطقة ستتاح لهم إمكانية التسجيل في يوم الاقتراع نفسه، وبذلك تمكينهم من اختيار المكان الذي يريدون التصويت فيه. وأضاف المبعوث الدولي أن التسهيلات نفسها ستتوفر للناخبين في الموصل. وأدت أعمال العنف التي شهدتها المدينة إلى نشر 8,000 جندي أمريكي إضافي في منطقة الموصل لضمان أمن الناخبين. وكان قادة أحزاب سنية دعوا إلى التأجيل مشيرين إلى أن الأوضاع الأمنية لا تسمح بإجراء انتخابات ذات مصداقية، ولكن قادة أحزاب شيعية أصروا على إجراء الانتخابات في موعدها محذرين من أن التأجيل سيزيد الوضع الأمني تفاقما. ممثل الأمم المتحدة الانتخابي فالنزويلا من جهته يقول أن مثل هذه القرارات تقوم على اعتبارات سياسية هي ليست من اختصاص المفوضية الانتخابية. وأكد فالنزويلا أن لا أحد يملك تفويضا بتأجيل الانتخابات، وأن المفوضية نفسها لن تقرر تأجيل الانتخابات إلا إذا تعذر إجراؤها تقنيا، وما عدا ذلك تشعر المفوضية أن عليها أن تجري الانتخابات وفق الإطار الزمني المحدد لها بموجب القانون. ولفت فالنزويلا إلى أن عدم توفر أوراق الاقتراع أو صناديق الاقتراع سيكون السبب الوحيد الذي يمكن أن يؤخر عملية التصويت، ونوه بأن كل التحضيرات التقنية واللوجستية تجري حسب الخطة المرسومة لها، وبالتالي فإن المفوضية لا ترى سببا للتفكير في التأجيل. وتوقع فالنزويلا إقبالا واسعا على صناديق الاقتراع، وقال على الانتخابات: إذا شعر الناس أنها ذات مصداقية وهامة بما فيه الكفاية فإنهم سيخاطرون ويخرجون ويدلون بأصواتهم بحسب تعبير المبعوث الدولي. ولكنه اعترف بوجود محاولات لترويع الناخبين، وقال أنه متفائل ولكنه لا يقلل من حجم التحديات. ومن المقرر أن تبدأ المفوضية الانتخابية المستقلة حملة توعية لتسليط الضوء على مغزى هذه الممارسة الديمقراطية، وتهدف الحملة إلى شرح أهمية التصويت وتبديد أي شكوك بالعملية الانتخابية ناجمة عن تجربة العراقيين مع انتخابات النظام السابق واستفتاءاته.
وما زلنا أعزائي مع موضوعة الانتخابات في العراق، وننتقل إلى محافظة ديالى، حيث أعلن مكتب المفوضية المستقلة للانتخابات في المحافظة أن 400 مرشح سوف يشاركون في انتخابات مجلس المحافظة. سالم حسين وتفاصيل هذا الموضوع.
أعلن مكتب المفوضية المستقلة للانتخابات في محافظة ديالى أن 400 مرشحا يمثلون 25 قائمة لكيانات سياسية سيشاركون في انتخابات مجلس محافظة ديالى التي ستجري في 30 من الشهر الحالي، وأن 20 قائمة تمثل كيانات منفردة لأحزاب وحركات سياسية، وهي حزب المحافظين الكردستاني، الاتحاد الإسلامي الكردستاني، تجمع الوحدة الوطنية العراقية، الحزب الشيوعي العراقي، الحزب الإسلامي العراقي، حركة الدعوة الإسلامية، الجبهة العربية الموحدة، التجمع الملكي العراقي الهاشمي، الجبهة الوطنية لوحدة العراق، الحركة الاشتراكية العربية، الحزب الوطني الديمقراطي، تجمع عشائر العراق الديمقراطي، التجمع الجمهوري العراقي، حركة الوفاق الوطني العراقي، منظمة العمل الإسلامي، التحالف الوطني الديمقراطي، المفوضية المستقلة لمنظمات المجتمع المدني، القائمة المستقلة، حركة الضباط والوطنيين الأحرار، وكتلة المصالحة والتحرير. وأن 5 قوائم مختلفة هي المجلس السياسي الشيعي، التحالف الديمقراطي الكردي العربي التركماني في محافظة ديالى، جبهة تركمان العراق، قائمة الديمقراطية الكردستانية، وائتلاف القوى الإسلامية والوحدة الوطنية في ديالى. وقد بدأت الحملات الإعلامية للمرشحين والكيانات، وبدأ تلفزيون ديالى ببث لقاءات مع مسؤولي الكيانات والمرشحين وفق جدول أعد لذلك. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، معقوبة.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ.
أردتك تمر ضيق، أردتك تمر ضيق، وتسكت لي حجون، أردتك تمر ضيق، وحجيك مضار صيف، حجيك مضار صيف، ما بين ليلي
أحييكم من جديد أعزائي. في مقابلة خاصة مع إذاعة العراق الحر، تحدث محلل الشؤون العسكرية العقيد الركن علي حسين جاسم، عضو المعهد الملكي البريطاني لدراسات القوات المسلحة في لندن، عن التعزيزات الأمريكية الجديدة التي يعلن عن وصولها يوم الأحد إلى العراق في مهمة وصفت بأنها لتأمين الانتخابات. فيما يلي نستمع إلى المقابلة التي أجراها معه ناظم ياسين.
العقيد الركن علي حسين جاسم، عضو المعهد الملكي البريطاني لدراسات القوات المسلحة في لندن، قرأنا بالأمس عن وصول تعزيزات عسكرية أمريكية جديدة من الفرقة 82 المحمولة جوا إلى الموصل. هل بالإمكان أن تعطينا فكرة عن عدد هذه التعزيزات والمهام المحددة لها؟
طبعا الأمريكان بدأوا يشعرون أكثر من أي وقت آخر بالقلق من تصاعد الهجمات مع اقتراب موعد الانتخابات، فأعلنوا يعني البارحة أن حوالي 8,000-6,000 إلى 8,000 من الحرس الوطني راح يرسلون إلى الموصل، علما بأن الموصل هي المدينة
الحرس الوطني العراقي تقصد أم
لا؟ عدا الحرس الوطني،
عدا الحرس الوطني
8,000 أمريكي زائدا قوات من الحرس الوطني،
نعم،
و5,000 طبعا راح يرسلون إلى بغداد. وهذا سبب يعني عاملين، أولا كثرة الهجمات اللي تصير خاصة البارحة وأول البارحة في على ضواحي الموصل وكركوك مثل الشرقاط والحويجة وطازة، كلها يعني هجمات تثبت على أن هؤلاء متمكنين، بحيث بالشرقاط طلعوا الموظفين الحكومي ونسوا البناية. العامل الثاني هو ما صرح به أحد المحتجزين الفرنسيين الذين أطلق سراحهم، وقال أنه لاحظت هناك تعاون بين الإسلاميين المتشددين بين قوسين يعني جماعة الزرقاوي وأعضاء حزب البعث، لأنه شاف أنه مع المسلمين ذوي اللحى والهذا شاف مرافق الخاص لعبد حمود. فالأمريكيين طبعا قاموا يشعرون من القلق من هذه، فعززوا هذه القوات حتى لا تفشل عملية الانتخابات في ثالث مدينة وخاصة في كركوك.
أستاذ علي، البيان الأمريكي أشار إلى أن مهمة هذه التعزيزات تنحصر في تأمين الانتخابات، هل يعني ذلك أن هؤلاء الجنود سوف ينسحبون بعد الانتخابات؟
أنا ما أعتقد أنهم راح ينسحبون بهذه السرعة، لأنه ولا أعتقد أنه راح يقومون بعمليات ضد يعني مراكز المقاومة المتخفية بالموصل قبل الانتخابات. ربما إذا بقى الوضع متأزم بعد الانتخابات راح يقومون بعمليات ربما شبيهة بالعمليات اللي صارت اقتحام يعني بيوت، طبعا مو التدمير اللي صار مثل التدمير صار بالفلوجة، ولكن يجب أن بالنسبة لوجهة نظرهم أن ينظفون هذه المنطقة لأن هي مصدر قلق لهم وإرباك في هذه المنطقة، علما بأن القوات الأمريكية أعلنت على لسان كبار مسؤوليها بأن الجيش العراقي ما ممكن أو القوات الحرس الوطني غير مؤهلة من الآن إلى نهاية عام 2006 لتسلم المسؤولية، فمعناته القوات الأمريكية راح تبقى وتمارس واجباتها.
طيب عقيد الركن علي حسين جاسم، التركيز الآن على إرسال التعزيزات إلى المنطقة الشمالية، هل تعتقد أن ثمة صلة بين الزيارة التي قام بها نائب وزير الخارجية الأمريكي قبل يومين إلى كردستان العراق واجتماعه مع السيد بارزاني بالإعلان عن وصول هذه التعزيزات إلى شمال البلاد؟
قد يكون لها ارتباط وعلاقة غير مباشرة، لأن اللي يزيد من تأجج المشاعر مثل ما يقول المتطرفة هو التصريحات اللي يقوم بها أو يدلي بها مسؤولين أكراد، والتوجهات اللي يطوها إلى أتباعهم بإصدار بيانات بالمطالبة بالانفصال إلى غير ذلك، فيريدون يهدئون الوضع قبل الانتخابات بدل من أن يزيدون الطين بلة.
طيب ما هي رؤيتك للوضع في جنوب البلاد؟ أمس سمعنا تصريحا للناطق باسم القنصلية البريطانية في البصرة بأن يعني الانتخابات ستجرى تحت ما وصفه بغطاء أمني جيد.
طبعا الأوضاع تختلف بشكل كبير، يعني جنوب بغداد سواء في البصرة أو شمالا الناصرية والنجف وغيرها، لأن الأحزاب هي السياسية والدينية مؤمنة بأنه المقاومة مشروعة ولكنها سلمية، وهم اللي متبنين دعم عملية الانتخاب فتنجح، وأصور لا توجد، قد تكون هناك مشاكل هنا ولكن بصورة عامة راح تكون أهدأ من منطقة الوسط والشمال.
العقيد الركن علي حسين جاسم، عضو المعهد الملكي البريطاني لدراسات القوات المسلحة في لندن، شكرا جزيلا.
شكرا.
أما الآن فنتابع الشأن الإقليمي المتعلق بالعراق من خلال تقريرين من دمشق والقاهرة. ننتقل أولا إلى دمشق، حيث عبر السفير السوري لدى الولايات المتحدة عن تفاؤله الحذر بشأن العلاقات بين واشنطن ودمشق من خلال لقاء أجراه معه جنب لاطشكاي.
عبر السفير السوري لدى الولايات المتحدة الأمريكية عماد مصطفى عن تفاؤله الحذر تجاه مستقبل العلاقات بين واشنطن ودمشق، مؤكدا أن الاجتماعات التي أجراها أمس في دمشق نائب وزير الخارجية الأمريكي ريتشارد أرميتاج مع الرئيس بشار الأسد ووزير الخارجية فاروق الشرع ركزت على الموضوع العراقي 100%. نائب وزير الخارجية الأمريكي كان وصل صباح أمس إلى دمشق قادما من العراق في إطار جولة تقوده أيضا إلى تركيا والأردن، وعقد لقاء مع الرئيس الأسد بحضور الوزير الشرع، ثم عقد لقاء آخر مع الوزير الشرع حضر الاثنين السفير عماد مصطفى. وبعد اللقاءات أكد أرميتاج للصحفيين على أهمية الانتخابات التي ستجري في العراق في 30 من الشهر الجاري وضرورة مشاركة كل العراقيين، وقال إنه وجد في سوريا نفس الآراء، وأضاف وجدنا تحسنا ملحوظا بخصوص المقاتلين الأجانب الذين استخدموا سوريا للدخول إلى العراق وهذا شيء جيد. من جانبه وردا على أسئلة إذاعتنا أكد السفير السوري لدى واشنطن عماد مصطفى أن دمشق تعتقد أن الانتخابات في العراق من شأنها تعزيز السلطة الشرعية والدستورية هناك، وهذا ما يؤدي إلى تسريع استعادة العراق لسيادته وإلى عودته لحريته الكاملة، وأضاف هذا نؤيده ليس لأنه مطلب أمريكي وإنما كونه مصلحة سورية وعراقية ووطنية. وإذا ما كانت واشنطن طلبت أي مساعدة سورية لمرحلة ما بعد الانتخابات على خلفية توقع البعض أن الوضع سيذهب باتجاه مزيد من التعقيد، قال السفير مصطفى لم يطلبوا مساعدة لمرحلة محددة، وإنما طلبوا بشكل واضح أن نقدم أي مساعدة ممكنة في الشأن العراقي، مؤكدا أن هذه المساعدات ستكون موضع اهتمام الولايات المتحدة وهي ستتعلق بقضايا تهدئة الأوضاع في العراق والعملية السياسية وأي شيء آخر. وأكد السفير عماد مصطفى أن أرميتاج بدأ حديثه في الاجتماع بالثناء على سوريا وجهودها في تأمين الحدود السورية العراقية، وردا على الاتهامات المتكررة تجاه عدم ضبط الحدود ووجود رموز من النظام وأعضاء من حزب بعث في سوريا، أكد السفير مصطفى إن هذه انتقادات نسمعها دوما في وسائل الإعلام ولكن واقع الحال يختلف، وقال إن مثل هذه المواضيع تم فتحها خلال اجتماع أرميتاج مع الرئيس الأسد بشكل سريع، وكان ردنا عندما تتوفر لديكم معلومات دقيقة نرحب بالتعاطي معها، أما ما نسمعه عبر وسائل الإعلام فهو كلام أقرب منه إلى الاستهلاك الانتخابي العراقي ولا علاقة لنا به، وأضاف لم يقدموا أي وثائق تجاه ما سبق، ومن جانبنا عاتبناهم وطلبنا منهم أن يتحروا الدقة والمصداقية تجاه المعلومات التي ينقلوها لنا. وأكد السفير السوري أن الاجتماع عند رئيس الأسد استمر لنحو 45 دقيقة وكان بنسبة 100% عن العراق، أما عند الشرع فكان بنسبة 98% عن الوضع العراقي. وعن المواقف التي أكد عليها الرئيس الأسد خلال الاجتماع قال السفير السوري لدى الولايات المتحدة إننا أكدنا على حرصنا على سيادة العراق واستعادته لحريته، وأكدنا حرصنا الأهم على أمن العراق وأمن الشعب العراقي، أما من جانبهم فقد تحدثوا بالتفصيل عن العملية السياسية في العراق وسياستهم في العراق، مؤكدين على حرصهم الشديد على الانتخابات مستوضحين عن الموقف السوري من الانتخابات. وقال إن الوفد الأمريكي ارتاح كثيرا عندما سمع الموقف السوري من الانتخابات وتمنوا علينا في تشجيع كل الأطراف العراقية للمشاركة في العملية الانتخابية، وأضاف إن الحديث في العموم تركز على المستقبل وليس على الماضي. جمولات شكاي إذاعة العراق الحر دمشق.
من دمشق ننتقل إلى القاهرة لنتعرف على موقف الحكومة المصرية التي أكدت على أهمية التوصل إلى توافق عراقي داخلي إثر زيارة وزير الدفاع العراقي حازم الشعلان. أحمد رجب التقى رئيس تحرير صحيفة الأهرام الدكتور عبد العاطي محمد لتوضيح هذا الموضوع.
فيما يقوم وزير الدفاع العراقي حازم الشعلان بزيارة إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع نظيره المصري المشير محمد حسين طنطاوي، فقد أكدت مصر أهمية التوصل إلى توافق داخلي عراقي. وأوضح وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أن اتصالات مصرية أردنية متواصلة بشأن الترتيب لاجتماعات دول الجوار العراقي والمقرر أن تعقد بالأردن يوم 6 يناير الجاري. وأشار الوزير المصري إلى اتفاقه مع نظيره الأردني على ضرورة إعداد البيان الختامي الذي سيصدر عن المؤتمر. وذكر أبو الغيط أن هناك احتمالات لمشاركة كاملة من كافة دول الجوار ومصر، وإن كان لم يتضح حتى الآن مستوى مشاركة بعض الدول. معنا الدكتور عبد العاطي محمد نائب رئيس تحرير صحيفة الأهرام المصرية. دكتور عبد العاطي، هذه التصريحات التي أطلقها وزير الخارجية المصرية أحمد أبو الغيط يعني ماذا تعكس؟
يعني تعكس إصرار من مصر وبعض الدول العربية في دول الجوار على الاستمرار في دعم التوجه الذي ترسخ في مؤتمر شرم الشيخ بدعم الانتخابات السياسية في العراق وإعادة الاستقرار لها مرة أخرى، وأن يكون هناك تعاون سياسي وأمني بين دول الجوار تحديدا مع الحكومة العراقية الراهنة. يعني العمل في الاتجاه يعني إنجاح عملية التحول السياسي وإنجاح الانتخابات بشكل محدد في موعدها المقرر في آخر هذا الشهر تقريبا. نعلم أن المؤتمر دور الجوار الأول يعني ربما لم يحقق نتائج مهمة كبيرة جدا بخصوص مسألة الأمن، لأنه يعني بعد عقده مباشرة يعني ظهر رد فعل سيء من بعض الدول مثل الأردن وتوترت العلاقات بين مصر وإيران، لأنه على ما يبدو أنه قد اتضح لهذا الجانبين أن إيران لا تقوم بالتزاماتها حقيقة فيما يتعلق بضبط الحدود وفيما يتعلق ب يعني عدم إعاقة العملية الانتخابية في العراق.
نعم دكتور، بالرغم من أن هذا الأمر قد انعكس على إعلان إيراني بعدم المشاركة في اجتماعات دول الجوار، إلا أن وزير الخارجية المصري قال أن هناك مشاركة كاملة محتملة من كل دول الجوار.
نعم، لكن لتكون المشاركة بأي شكل من المستويات، ولكن دعنا نتحدث عن التقدير السياسي للموقف. حتى لو شاركت إيران بأي مستوى فالمؤتمر عمان على ما أتصور أنه رسالة موجهة إلى إيران تحديدا يعني توحد بقية الدول ضد موقفها إذا جاز التعبير، وعدم رضا على كل ما تفعله حتى الآن من مظاهر للتدخل داخل الساحة العراقية، خاصة على ضوء ما أعلنه حتى أهل الأردن من مظاهر لهذا التدخل السافر الذي ممكن أن يعرقل عملية الانتخابات ويعرقل العملية السياسية.
نعم دكتور عبد العاطي، يعني إذن الأزمة العراقية الإيرانية الحالية هل تعتقد أن لها علاقة بزيارة وزير الدفاع العراقي حازم الشعلان إلى القاهرة؟
بالتأكيد، لأنه يعني حازم الشعلان سوف يتبادل وجهات النظر مع المسؤولين هنا في مصر حول الوضع الأمن الراهن الآن في العراق، ومن ناحية بعض التدخلات الخارجية وتحديدا من إيران وكيفية مواجهة مثل هذه الأمور. لكن من ناحية أخرى سوف ربما يبحث ترتيبات يعني سبق الاتفاق عليها فيما يتعلق بإمكانية مساهمة بعض الدول الجوار في يعني تأمين العملية الانتخابية أو مساعدة القوات الشرطة العراقية وتوفير يعني بعض وسائل الدعم الأمني إذا جاز التعبير لعملية الانتخابات. يعني مجرد يعني تدخل في إطار تبادل معلومات في إطار ترتيبات عملية سبق الاتفاق عليها وتمت عليها مفاوضات طوال الشهور الماضية لإمكانيات بحث إمكانيات المساهمة في مثل هذا المجال. وأتصور أنه يعني وزارة أرمتاج لسوريا سوف تعكس نفسها بالتأكيد على مؤتمر عمان المقبل، لأن سوريا الآن يعني تبدو في وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية أنها متعاونة إلى حد أفضل من السابق فيما يتعلق بضبط الحدود. هذه محاولات يعني عزل التأثير الإيراني الذي يبدو حتى الآن سلبيا فيما يتعلق بالمسألة العراقية. هذه الأمور يعني سوف يتم التفاوض عليها وتبادل وجهات النظر ما بين الحكومة العراقية المؤقتة ومصر والأردن.
نعم، أيضا يمكن القول أن الملف الإيراني والأزمة التي تسببها إلى العراق هي محور المباحثات التي يجريها حازم الشعلان وزير الدفاع العراقي هنا في القاهرة الليلة، وأيضا هي محور المشاركة في اجتماعات دول الجوار والمباحثات التي ستجري الخميس القادم في العاصمة الأردنية. الدكتور عبد العاطي محمد نائب رئيس تحرير صحيفة الأهرام المصرية، شكرا جزيلا لك. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
أعزائي المستمعين، مهند محسن يشارك في منهاج اليوم بأغنية مختارة من أغانيه.
كأننا ما تفارقنا ولكننا تواضعنا، ولا قل تغى كل شيء ولا سمنا الهوى وبعنا. كأننا ما تفارقنا ولكننا تواضعنا، ولا قل تغى كل شيء ولا سمنا الهوى وبعنا. كأننا ما تخاصمنا والقينا الذي معنا، ولا طالت ليالينا ولا سالت مدى معنا. ما تخاصمنا والقينا الذي معنا، ولا طالت ليالينا ولا سالت مدى معنا. كأننا ما تفارقنا،
كأننا ما تفارقنا، ولا
كنا توارا، ولا قلنا كل شيء يخدع. وذا كل حب ما تبدل بدنيانا يمتع، كان اللي مضاحل وطيف كان يخدع. وذا كل حب ما تبدل بدنيانا يمتع، كان ما تغيرنا ولا تغير لنا معنا. يا ليتك بس تشرح لي حبيبي شو اللي رجعنا. ما تغيرنا ولا تغير لنا معنا، يا ليتك بس تشرح لي حبيبي شو اللي رجعنا. كأننا ما تفارقنا،
ما تفارقنا،
ولا طالت ليالينا ولا سالت مدى معنا. ما تخاصمنا والقينا الذي
أعزائي يصحبكم الآن فالح الدراجي في رحلة مع الكلمة واللحن عبر برنامجه مواويل الشعر.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة تقدم
مواويل الشعر.
مواويل الشعر برنامج شعري من إعداد وتقديم صالح الدراجي.
أحبتي المستمعين، بكل الفرح والحب نستقبل لقائنا معكم في حلقة جديدة من برنامج مواويل الشعر.
تحياتي إليك وين أنت موجود، ومشاعر يا حبيبك ما لها حدود. تحياتي لك وين انت موجود، ومشاعر يا حبيبي ما لها حدود. تحياتي تحياتي
بكر ربيعي وقصائد في المنفى.
أحبتي المستمعين، يعتبر الشاعر مكي الربيعي واحدا من أهم شعراء القصيدة الشعبية الحديثة، فضلا عن كونه شاعرا غنائيا سرا غنى له الكثير من المطربين العراقيين والعرب. ولد الربيعي عام 1951 في مدينة الكوت، وفي مطلع السبعينات انتقل إلى بغداد حيث عمل محررا في برامج الإذاعة العراقية، كما عمل في الصحافة العراقية سنين طويلة بخاصة في صحيفة الجمهورية. كتب الربيعي في مختلف الأغراض الشعرية وله أسلوب خاص يتميز به، حيث يختصر كثيرا من الصور الشعرية بصورة واحدة ويتعمق طويلا في بناء القصيدة، فضلا عن لغته الخاصة به وموضوعاته المتميزة. والرباعي الذي يعيش في أستراليا منذ سنوات بعد أن أقام فترة في عمان، بعث للبرنامج عددا من قصائده الجديدة، نقرأ لكم اليوم واحدة منها.
هم تبكي ولك هم تبكي بعد ماضن بقت بالعين دمعة، تريد تنوح صوتك يا غلي سمعه. صغير حيل بيت الفرح من بي نقعد انا وياك، بس بيت الحزن يا صاحبي شو وسعه. قميص الليل وسع القاع، يا ايد تلمه وتقدر الجمعه. نشعل شمعه نشعل شمعه، بلك نقول نحرق بيها ثوب الخوف، حب الريح سكته وتنطفي الشمعه. العمر من راح خل نحفر قبر وندفن أنا وياك، ونقعد سوى يمراس ونظل ننعى من شجرة فرحنا قطعة والعصفور، ونباقت الزفة بليلة الجمعة. بجينا الراح والضر عدل من عدنا، تهب ريح الشماتة وباشر القضاء. نهر نهر من عسل دمك واشتهاك الذيب، واشتم ريحته وبهدا يجي تبعه. القصيدة الخايفة البسكوت من تبكيك، القصيدة الخايفة البسكوت من تبكيك، من نشوف سيف لسانها تبلعه. ضوى الطوفان اجوا الليل ما تحمي من فيض الضوى قلعة، ضوى الطوفان اجى والليل ما تحمي من فيض الضوى قلعة. روجة الثانية روج الثانية وينهدم بيت الخوف ويطيح السقف، والثالثة توقعه دقوه اغسل بماي الشمس، ولك دقوه اغسل بماي الشمس ثوبك ذاك، هاي اول شمس وقت ثوبك تنقع متأخر الشمس، اي متأخر الشمس من دقت على الباب، متأخرة اجتنا وما اجت لراتها بسرعة، ولو ما ظل ثمر في شجرة الايام، المهم بيت الظلام انقفل وايامه بلا رجعة، المهم بيت الظلام انقفل وايامه بلا رجعة.
ضوت النجمة ببابنا نورت دار احبابنا، ضوت النجمة ببابنا نورت دار احبابنا، ذاك الضوء الغايب عاد ينتس يب بغداد، ذاك الضوء الغايب عاد شمس ينتس يب بغداد، عودنا عيك بغياب وما بدلي انا ثياب، عودنا عيك بغياب وما بدلي انا ثياب. كل القلوب الصافية عودنا لأيام الفرح بين الأحضان الدافية، والتمت براية وهدف كل القلوب الصافية، بعد الشعب ذاك الشعب متكاتف كراد وعراب، بعد الشعب ذاك الشعب متكاتف كراد وعراب، بعد الشعب متكاتف كراد وعرب، بعد الشعب ذاك الشعب متكاتف كراد وعرب، وما بدلينا ثيابنا عودنا عيك بغيابنا، ما بدلينا ثيابنا عودنا عيك بغيابنا.
أبو رياض لسامي عبد المنعم.
وكعادته أرسل لنا الشاعر الصديق سامي عبد المنعم عددا من القصائد والأبديات والموالات من محل إقامته في ألمانيا، ونحن إذ نشكر شاعرنا المبدع سامي عبد المنعم، فإننا نرجو أن يواصل عطائه الجميل ورد البرنامج بإبداعاته، متأملين من شعرائنا الآخرين حذو حذو شاعرنا سامي عبد المنعم. إليكم هذه الأوديات الجميلة.
الزمان شراكي لي هدوم ينصاب، ودليلي من حج العذال ينصاب، يا ريت القلب من فولاذ ينصاب، ولا خلي المحنة تعم علي،
جرى دمعي عليك سيول وانهار، وكل اللي بنيته انهدم، وانهار قض الليل بالحسبات، وانهار بسقم وبلوم عذال علي.
قبل شخصك ينابيني وانا بيك، وبس بي كنت تحلف وانا بيك، وهسه ما تبي قربي وانا بيك، شو سوى ويا الزمان الخان بي،
الليالي حيل بي قصن ودما، واخذ قلبي على اللوعات ودما، علي قلبك تغير ليش ود من، مو بس بالنفاه وهاي هي.
Thank you. وكفى بعشرتك هذا الجار. كفى بعشرتك هذا الجبر هذا الجبر والما ميان وساعات الفراق وياك. ساعات الفراق يا قل فراق ما قل فراق ويا ما ساعات الفراق وياك والمن والمين والمان علي من بعد هذا التعب علي من بعد هذا التعب علي من بعد هذا التعب التعب والمامان والمامان والما نفك حزن لو انت بعيد علي على مال من مالي مان بوي على مالي موان على مال من عذبت روح يا
حبيبي.
المن كحل حطيت والمن تحنيت شو حتى يوم العيد بتشرب ما جيت
كل خوفك الشمات جرحك تشوفه وانا الجرح بك لا يشامت يروفه
تمشي وتصد للدار روحش بلاها مجنونة ترجى يصيح واحد وراها
ما اقول لله عليك ما هونش بيك ما اقول لله عليك ما هونش بيك بعينه تصير القاع خضره من صديق
اصمر وين مربع شارع ما يعمر اصمر وين مربع شارع ما يعمر صد عيون وسلم عن سفر ومعلم صد عيون وسلم عن سفر ومعلم شارع ما يعمر شارع ما يعمر
ولن تنتهي أواصر محبتنا معكم فإلى اللقاء بإذن الله.